السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله الذي جمعنا فيه على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته. يعني أنا دائما أحب أن أبدأ بطرح تساؤلات من هذا النوع. أنا أقول الواحد منا الآن لو أنه نسأل الله أن يعافيكم وأن يعافيكم، لو أنه مريض بمرض وراثي، هذا المرض هو يسري في والده في والدته، يسري في إخوته وفي عائلته كلها، وهذا المرض على إثره يموت الإنسان في سن 45 أو 50، وجاءته فرصة لأن يكون في أمان من هذا المرض وهو في سن 20 أو 25. هذا الشبح الذي يهدده، هذا الخطر الذي يهدده سنوات طويلة من عمره، جاءته فرصة الآن ليكون في أمان تام من هذا الذي يهدده. كم يدفع في هذه الفرصة؟ كم يدفع فيها من ماله، من جهده، من وقته، من فكره؟ واضح سؤالي؟ يعني الإنسان الآن، يعني ودائما الإنسان ما يتصور المشاهد إلا حينما يشهدها، يعني كثير من الأمور، يعني هذه نصيحة، يعني ما تستمعوها بما أسميها دائما نفسية المريخيين، وكان هذا الكلام يخص أناسا وكأنه هو من كوكب المريخ، وهذا الكلام يخص أولئك الذين يسكنون الأرض. فدائما لكي تنتفع بالكلام كما قال ربنا سبحانه وبحمده: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يشهد هذه المعاني، يعني ينزلها نفسه ويشهد نفسه كأنما يعيشها. طيب أنا أسألك، يعني عافاكم الله وعافاكن الله، لو أنك هذا الإنسان وهذا المرض يهددك وهو رعب، يعني يكدر عليك حياتك، ثم جاءتك فرصة، هذه الفرصة أنت من بعدها أو لو حزتها أو فزت بها تكون في أمان تام من هذا المرض إلى أن تلقى الله، كم تدفع فيها من مالك؟ 10,000؟ نصف المال؟ كل، يعني الإنسان حين ربما لا يترد في أن يدفع المال كله. طيب كم تدفع فيها من وقتك؟ يعني لو طلب منه أن يعمل لمدة سنة 10 ساعات يوميا ثم يكون في أمان، يعتبرها كبيرة أو كثيرة؟ ليس من كثير. طيب كم يدفع من جهده؟ كم يدفع من فكره؟ هو ما يبخل على هذا الأمر بشكل، ويقول: ولو خسرت كل ما أملك لكنني سأكتسب سنوات جميلة أستطيع أن أحصل فيها كل ذلك الذي فاتني. طيب ومن الأخطار التي تتهدد المؤمن ومن الأمور التي يعني هدد الله عز وجل بها المقصرين من عباده مسألة، نسأل الله العافية، النار. كم تدفع لتعتق رقبتك من النار؟ عتق أمان، سك أمان. كم يدفع الإنسان؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن كل تلك الأخطار التي تهدد الأبدان لا تعتبر شيئا لما يهدد الإيمان، بالنسبة لما يهدد الإيمان أو بالنسبة لما ينتظر الإنسان من مصير في الآخرة. لأن المرأة أراد أن يخاف على الحقيقة ثم يخاف من المرض، المرض نهاية الموت وهذه نهاية حتمية للجميع، لكن لو أن المرأة يخاف ينبغي أن يخاف من هذه أصلا. طيب كم يدفع المرء لفرصة تعتق رقبته فيها من النار؟ لو أنني قلت لكم هذه الفرصة فرصة متاحة أن تعتق رقبتك من النار، ولكن إن هذه الفرصة ستدفع فيها مثلا سنة كاملة تعمل فيها 10 ساعات يوميا، كثيرة على الفرصة؟ طيب تدفعون فيها 20,000 درهم، كثيرة؟ طيب أنا لا أطالبكم بدرهم واحد ولا أطالبكم بسنة ولا بشهر ولا بأسبوع، والله ولا حتى بيوم. استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول الحديث في صحيح الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الألباني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ومن أعتق رقبة أعتق الله رقبته منه. هذه 4 فرص لله تنال ميراد. تنال هذه الفرص بنجلة بهذه المدة التي تقارب الساعتين أو الثلاث ساعات على الأكثر. ينال المرء بهذا الفضل الكبير، وهذا لا يحرمه إلا مغبون فرصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل أنفس الأنفس، ومن أعتق رقبة أعتق الله بها رقبته من النار. ومجالس الذكر حينما يطلق النبي هذا الإطلاق ما يريد به جلسات، لا يريد به جلسات العلم، هذا المراد بالأساس. إنما كان عندهم حالة الذكر الجماعي هذه ما كانت حاضرة في حالهم، فهذا ينطبق إن شاء الله على مثل تلك المجالس. لأنني أقول عن مثل تلك المجالس هي خير مجالس الدنيا على الإطلاق. ائتوني بمجلس يقوم المرء عنه وقد قيل له في آخره: قم مغفورا لك قد بدلت سيئاتك حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله يبتغون لذلك وجه الله إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا خير مجالس الدنيا على الإطلاق. الدنيا بمجلس يخرج منه المرء وقد تنزلت، مش نزلت، تنزلت في رواية ابن ماجه تنزلت في ذو الكسرة والتتابع، تنزلت عليه فيه السكينة، والسكينة هي ثمرة السعادة، ولا يسكن قلب المرء إلا إذا سعد. إتوني بمجلس يخرج منه المرء وقد تغشته الرحمة، مش مسته. والرحمة في حق البشر إشفاق وإحسان، وفي حق ربنا الرحمن سبحانه وبحمده حنان مع إحسان وحنانا من لدن، لأن ربنا يوصف بالإشفاق. فتخرج من مثل تلك المجالس وقد تغشتك رحمة الله حنانا وإحسانا. ائتوني بمجلس تحف أصحابه الملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم. ائتوني بمجلس يذكر الله عز وجل أصحابه في من عنده. يذكر يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى، ولا يثني إلا إذا رضي ورضوان من الله. يا الله، هذا الإنسان الذي لا يساوي هباءة في كون الله يذكره الرب العلي سبحانه وبحمده في الملأ الأعلى. نعم، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، وأنا معه بمعيتي ونصرتي، وأنا معه إذا ذكرني. فالرب سبحانه وبحمده يثني عليه في الملأ الأعلى ويرضى عنه. هل هناك من مجالس الدنيا ما يتوفر له ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم مجلسا، هذه رواية، يتلون كتاب الله عز وجل فيه ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وبشرتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولما رحمه الله قرروا أن العبرة بالنشاط، بالأمر الذي يقوم، لا بالمكان الذي يقوم في هذا النشاط طالما أنه مكان مباح. هل في الدنيا يعني مثل هذه المجالس؟ فنشكر الله على نعمائه أن يسر لنا هذه الطاعة التي هي عنوان محبة. في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. والعمل الواحد في كتاب الله يسمى إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. عند أهل السنة قد يسمى، النبي وأصحابه عندهم قد يسمى العمل الواحد إيمانا. فلا يعطي الرب سبحانه وبحمده الإيمان إلا لمن أحب. فهنيئا لكم محبة الله سبحانه وبحمده، هنيئا لكم تلك السكينة، هنيئا لكم تلك الرحمة، هنيئا لكم دعاء الملائكة واستغفار الملائكة، هنيئا لكم ذكر الرب سبحانه وبحمده إياكم في من عنده. لأننا نتعامل مع هذه النصوص بتلك المعرفة الباردة، وإنما نتيقن فيها، ويستشعر المرء كأنما يحصل هذا الآن. فنسأل الله أن يحرمنا فضله. ويعني أنا أهيب بحضراتكم وحضراتكم وأهيب بنفسي، وأنا شخصيا ربما أمثال تلك المجالس أعتبرها فرصة أتزود فيها بتلك الأشياء. بل والله الذي لا إله إلا هو أمثال تلك المجالس مهما تكررت هي خير من كل متاع الدنيا. يعني لو أني الآن عرضت عليكم هذا العرض، قلت ما رأيكم في أن يخرج كل واحد من بيته في الصباح إلى مكان يبعد عن بيته 200 متر مسافة قريبة، فيذهب يعطيهم بطاقته القومية ويقول أنا فلان، يوقع ويأخذ سيارتين أحدث موديل BMW أو مرسيدس بنز، سيارتين أحدث موديل، كل يوم يخرج في الصباح يوقع فقط يأخذ السيارتين ويعود. من يضيع هذه الفرصة؟ والله لو هو صاحب توكيل BMW في المغرب هيروح صح مع زيارة الخير 100 خير، لا ده هذه الفرصة. هو ذات الشخصي الذي لو قيل له على بعد 200 متر، على بعد 1 كيلومتر، 10 كيلومتر من منزلك مكان تذهب تتعلم فيه كتاب الله، يقول بعيد. أقول أنا ذهبت المرة الماضية، سمعت هذا من قبل. ذاك الذي يذهب في لا يذهب في الضب في يذهب في أمثال تلك المجالس وهي خير له من الدنيا وما فيه. هذا ليس كلامي، هذا في الحقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي خير معلم للخير. يقول إنما بعثت معلما ميسرا ولم أبعث معنتا ولا متعنتا. أقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ويحكي هذا الحديث لنا عقبة ابن عامر الصحابي الجليل وهو في صحيح مسلم، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة. تعرفون هذه الصفة؟ من هم هذه الصفة؟ الصحابة الفقراء جدا، مش عطلقية، ما كانوا يذهبون في العمل، لكن الظروف الاقتصادية والواقع الاقتصادي للمدينة لا يجدون عملا، فكانوا يصطفون في المسجد. المهم فكانوا يسمون أهل الصفة يجلسون في مكان ما في المسجد. وكنت دائما سبحان الله كلما أتذكر أهل الصفة أقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أي مجتمع حضاري في التاريخ استطاع أن يخرج من أولئك الفقراء المهمشين علماء أمراء حكماء؟ من هؤلاء خرج أبو هريرة راوية الإسلام الأول، من هؤلاء خرج عقبة بن عامر أمير على مصر، من هؤلاء خرج أمراء وعلماء وحكماء. وهذه الطائفة دائما في كل المجتمعات التي تصف نفسها بالتحضر طائفة مالها تكون عبء على المجتمع. انظروا إلى معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للمشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما فماذا قال؟ قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان والعقيق أماكن قريبة من المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيد. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ يغدو أن يخرج في الصباح الباكر، من غدو الخروج في الصباح والرواح العودة آخر النهار. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ يعني يذهب يأتي بناقتين، تلك الكومامة عظيمة السنام زهرة ولونها فاتح، فهذه الناقة كانت من أثمن النوق عند العرب زي الدبل ذي كده عندنا خلاص. فيقول أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهم من الإبل. متى تعين أن الآية الواحدة خير من الدنيا وما فيها؟ آية واحدة تعلمها المرء من كتاب ربه خير من الدنيا وما فيها. لأن يعني حتى بعض السلف كان يقول كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن الكلمة تهديك والمال يطهيك. متى يعي المرء ان هذه الدنيا كلها تفنى ويتركها المرء ويعود. يا دكتور ادخل في الموضوع. انا ما احسن ذلك، انا ما احسن ان اتكلم الا واستحضر مع الجالسين، استحضر تلك النوايا الطيبه، ويشعر المرء بقدر نعمه الله عليه فيشكرها انه يهيئ لمثل تلك الطاعات، فلم يبق الا ان يقصد وجه الله سبحانه وبحمده. طيب هذه كانت الاولى. اما الثانيه فانا لا احب ان ابدا حديثي مع احد الا بمجموعه من العبارات التي اعتاد الانبياء ان يبداوا بها مع اقوالهم. فلماذا هذه العبارات؟ نحن دائما نقول لماذا قص الله علينا قصص الانبياء في القران الكريم؟ انا كنت اقول لا يحل لامرئ يتصدى لتعليم الناس الا لا يحل له الا يدرس سيره الانبياء الله من زاويه تعليميه، مهارات التي استعملوها في تعليم الناس. فالانبياء لما نستقرئ سيرتهم من زاويه تعليميه نلاحظ انهم كانت لديهم دائما عبارات يقدمون بها بين يدي حديثهم مع اقوامهم. بحثت انا عن تجربه هذه العبارات، وجدت انها حينما يتفق عليها في بدايه المحاضرات او الدورات تيسر الامر تيسيرا كبيرا وتدفع الكثير من التوهمات الفاسده. تمام؟ وفي الحقيقه بما اني الان اقوم مقام، اسال الله ان يعني يكرمنا واياكم بالخير دائما، اقوم مقام هو مقام اولئك الافاضل الاكارم. ومن قام مقام انسان لا يحل له ان لا يهتدي به او يقتدي به، وقد قال ربنا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طيب هذه تقريبا اربع عبارات وموقف، لكم عندي خمس، اربع عبارات وموقف. كان الانبياء يقولون لاقوامهم اني اخاف عليكم. وانا اقول لكم هذا الكلام كل الحاضرين مع تفاوت مستوياتكم العلمية والعملية، مع قربكم او بعدكم عن مسألة التخصصات الشرعية، لكن انا اقول لنفسي واقول لكم، لكن اقول لكم باختصار شديد اني اخاف عليكم. واتمنى ان تستحضروا ذلك على طول المسعى. نحن دائما في مثلا في طب الاطفال حينما تأتيني ام، فهذه الام يعني تكون مقصرة مع ولدها، وتقصيرها هذا ربما يكلف الولد حياته، فربما أكلمها بعبارات شديدة أو كلمات حديدة، ربما أصرخ فيها أحيانا، لكنها تقدر أني إنما أفعل ذلك خوفا عليها وعلى والدها. فأتمنى على طول المسار وأنتم تستمعون إلي اليوم أن تستحضروا إني أخاف عليكم، لأن في الحقيقة أنتم ربما تسمعون كلاما يكون صادما، وربما تتوهمون من كلامي أنني يعني أقول زعلان منكم. لا أنا زعلان أنتم، لكن في الحقيقة يعني أنا والله أخاف عليكم. تمام؟ الجملة الثانية، كانوا يقولون لأقوامهم إني أراكم بخير. من الذي قال هذه العبارة لمن؟ من قال هذه العبارة؟ شعيب، نبي الله شعيب، لمن؟ وقد كانوا كفارا لا يحسنوا تعليم الناس ولا دعوتهم من لا يرى الخير الذي فيهم. بينهم صلى الله عليه وسلم جاء الرجل مرة على إثر مرة محد في الخمر، في شرب الخمر، سبحان الله، فنظروا إليه نظرة ونظر إليه نظرة، قالوا لعنه الله كثيرا ما يؤتى به. قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، نظر إلى الجنب الخير الذي فيه، فأقسم الرجل أن لا يشربها ثانية. تفير كوامن الخير تلك التي في النفوس. طيب إني أراكم بخير، هذه قالها نبي الله شعيب لقوم قد كانوا كفارا، فما بالكم وأنتم فضلاء أكارم، بل أهل هذا البلد أنا يعني لهم في قلبي حب خاص، أنا أحبهم حبا خاصا، والله الله شهيد على هذا الكلام، ويعني أقدرهم تقديرا خاصا، يحبون الله وأشهد لهم إن شاء الله بذلك، يحبون رسول الله، يحبون كتاب الله، وهذا عنوان خير إن شاء الله، حتى إن بعد المرء منهم عن طريق الله مهما بعد، لكنك حينما تحدثه تجد في قلبه محبة لرسول الله ومحبة لكتاب الله ومحبة لله سبحانه وبحمده، فهذا عنوان خير، يعني هذه نقطة انطلاقة كبرى ينطلق المرء منها إن شاء الله فيما هو خير. فاستحضروا دائما أنني والله الذي لا إله إلا هو أرى قلامة ظفري الواحد منكم، بل يعني أي مسلم خير من ملء الأرض من أمثاله الحقيقة. لكن أنا أريد لكم ما هو أفضل وما هو أكمل، ولذلك ستأتي الجملة الثالثة وهي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنا أقول دائما نحن لا نريد أن نهدم وإنما نريد أن نرمم أن نتمم أن ندعم أن ندوم لو صح التعبير أن نقوم. لا نريد أن نهدم خيرا قائما قط. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله عليه يقول ولا بأس بنور فيه ظلمة إذا لم يوجد نور لا ظلمة فيه. يعني أنا في الحقيقة كل همي أن احنا نرمم. يعني هذا مبنى جميل لكنه يحتاج إلى ترميم. نرممه نتمم هذا طابق واحد خلي طابقين ثلاثة أربعة. ندعم هذه الحوائط تأتي رياح شديدة ربما تتسبب في سقوطها فندعمها. ندوم هذا الخير الذي هو قائم كيف يستمر ويدوم. نقوم كيف أننا نقيم ثم نقوم. نقيم الواقع ونشوف إزاي نقوم. فهذا ما أريد. نريد الإصلاح. هذه معالم الإصلاح التي أريد. نريد الإصلاح ما استطعت. أنا توفيقي إلا بالله. لكننا لا نريد أن نهدم. إذا نقول نرغب في تتميم البناء والارتقاء بكم نحو العلياء. كم جملة حتى الآن؟ ثلاثة. من يقول الأولى؟ أني أخاف عليه. الثانية؟ أني أرد بخير. الثالثة؟ وهي همسة في أذانكم وأذانكم. لو حبيت تنصح أحد ابدأ به. لو حبيت تتكلم مع ابنك أو مع زوجك ابدأ به. لو حبيت تتكلم مع أحد ابدأ به. ستذيب جليدا كبيرا وستدفع توهمات كثيرة. لأن للأسف الشديد أنا كنت دائما أقول لو أن إنسان الآن يريد أن ينتقل من هنا من الرباط إلى مثلا مدينة وجدة في الشرق تمام. فأنا قابلته قلت أين تريد؟ قال أريد وجدة. قلت له كيف ستذهب إليها؟ قال سأتوجه إلى الجنوب إلى العيون ومن العيون سأجتاز في الصحراء المغربية ثم أدخل الجزائر ومن الجزائر سأتوجه من هناك من غرب الجزائر إلى وجدة شرق المغرب تمام. ما رأيكم؟ هل أتركه يفعل ما يريد؟ أتركه؟ طيب. قلت له لما تريد الذهاب إلى وجدة؟ قال لدي هناك مشروع لخدمة الأيتام وأباشر هناك تعليم القرآن. فقلت له يا سيدي هذا الطريق الذي تسلكه طريق خاطئ. وقال لي خاطئ؟ أنت تصف ذلك المقصد النبي الذي أريده بأنه طريق خاطئ؟ قلت له طريقك خاطئ. طيب ما المشكلة في هذا الطريق الذي يريد أن يسلكه؟ يعني المفترض أنه يتوجه في داخل الأرض أو التراب المغربي يتوجه شرقا من هنا من الرباط إلى وجدة وتنتهي القضية ليركب طائرة خلص قصة. لماذا كل هذا؟ ما المشكلة في هذا الطريق الذي يريد أن يسلكه؟ ما مشكلة الطريق الذي يريد أن يسلكه؟ طويل. طيب ما رأيكم في الوصول؟ هو مهدد أصلا بعدم الوصول. أصلا هو مهدد بعدم الوصول لأنه لا يعرف هذا الطريق ما سار فيه من قبل. وإن وصل سيكون قد خسر من وقته وجهده وماله وفكره الشيء الكثير. فأنا حينما وصفت له طريقا بأنه طريقا خاطئا قال لي أنت تخطئ ذلك المقصد النبيل. يا سيدي أنا لا أخطئ المقصد النبيل وإنما أخطئ ذلك المنهاج الذي سلكته للوصول إلى ذلك المقصد النبيل. فلما علم أنه طريق خاطئ كانت ردة فعل أعجب من الأولى. قال طالما أني عرفت أنه طريق خاطئ إذن فلن أذهب لا من ده ولا من ده. يعني الإنسان عرف الصواب يمرش سير في الصواب. واضح؟ لماذا إخواني؟ لماذا أخواتي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث جميل أنا في الحقيقة أحب دائما يعني أن يعني أذكره في أمثال تلك المحاضرات. يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة المؤمن لأخيه المؤمن. يقول المؤمن أخو المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، ولي وقفة مع مرآة المؤمن. ما الذي تقوم به المرآة؟ يعني أنا الآن حينما أنظر في المرآة قبل خروج، لماذا أنظر في المرآة؟ تعكس صورتي، يعني تعطيني خبر عن صورتي، فتقول لي هنا شعر، هنا جبهة، هنا أنف، ليس كذلك؟ في الحقيقة، في الحقيقة ما هو أهم في النظر في المرآة أنها تريني في نفسي ما لا أراه بنفسي. تصور إنسانا نظر في المرآة فأخبرته المرآة أن هنا بقعة سوداء، فقال لها لا لا أنت واهمة، أنت لا تفهمين البقعة، إنها علامة تحس. طب هناك واحدة هنا، يمكن أنت هندي ولا حاجة، ففي واحدة هنا أنت لا تفهمين. طيب أنت تحقدين علي، كما عطلنا مرايانا، كثير من المرايا التي أنعم الله بها عليك من حولك إما عطلتها وإما كسرتها بسوء تعاملك معي. أخوك مرآتك، ولذلك كنت أقول دائما الأصل أن الناصح يخبرني في نفسي بما لا أعرفه عن نفسي. يعني لو أخبرني عن نفسي بما أعرفه يبقى ليس له قيمة. يعني الأصل من أختك لما تنصحك تقول لك على فكرة أنت فيك شوية تهور، صراحة بحس شوية أنك فيك قليل من البخل، أنا أرى أنك مقصرة صراحة، أسلوبك فيه فظاظة. لا ليس كذلك، هذا بالضبط كمن يقول لمرآته ليس كذلك، لا سيما لو علم المرء أن ذاك الذي يحدثه يريد له الخير. فاعتبروني مرآتكم، قد أرى في واقعكم ما لا ترونه بأنفسكم، لأن المرأة ربما لا ينتبه للأمر وهو في داخله. المهم الجملة الرابعة، وكنت كثيرا يعني ما أستحي من أن أتحدث فيها، لكن وجدت الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها للناس: لا أسألكم عليه أجرا. الحمد لله لا أسألكم عليه أجرا ولا أجرة، وإنما نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أكثر من 15 سنة الآن نعمل في خدمة كتاب الله ولا نتقاضى عليه في السن، حتى الإخوة الفضلاء والأخوات الفضلاء جزاهم الله خيرا يأتون بالكتب لأمثال هذه المحاضرات، وهي تباع بفضل الله عز وجل قليل من سعر تكلفتها في الشحن والنقل وغيره، وأنا لا يدخل جيبي منها فلس بفضل الله سبحانه وتعالى. قد وزع من أكثر من 45,000 نسخة في طبعاتها الأولى والحمد لله. فحتى بفضل الله منهج المتدبر الصغير لما فاز المركز الأول على مستوى العالم كأفضل منهج تدبر للأطفال، وكانت جائزة 8,000 دولار، اعتبرناها مواة وقف لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب انت جاي تتمنظر؟ لا 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 لا، انا اريد ان اخبركم انما اردت ان امحض لكم النصح، والذين لا انا جاي لا اريد الا الخير لكم. الخامسة، والخامسة في الحقيقة هي موقف يستحق ان نتوقف معه قليلا. تذكرون ذلك الرجل الذي جاء لموسى صلى الله عليه وسلم من أقصى المدينة يسعى؟ كان هذا الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. طيب قال ربنا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. دعونا نتجاوز حدود الزمان والمكان حتى وحدود ذلك الإنسان ونعود إلى الوراء قليلا، ونحن نرقب أو نراقب ذلك المشهد. وجاء رجل، من هذا الرجل؟ هل أحد يعرفه؟ من هو؟ أنا أعرفه، نكرة عندنا، لكن يكفي أن الله يعرفه. ليس المهم أن يكون المرء معروفا عند الناس، الأهم أن يكون معروفا عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل جاء من أين؟ من أقصى المدينة، مش من المدينة، من أقصى المدينة. لم يكن بعد المسافات حائلا بينه وبين أن يسعى في الخير وبين أن يقوم بدوره، لم يتعلل ببعد المسافة. طيب جاء رجل من أقصى المدينة، كيف جاء؟ يسعى، ما جاء يمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحيد، الحركة على مستوى الحدث أمر مهم، فيتحرك له حركة تليق به، لأنه يعلم جيدا حجم وأهمية ما يقوم به. والله الذي لا إله إلا هو سعينا اليوم لا يليق بالله ولا يليق بكتاب الله ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يليق بذلك الدين الحنيف، لأننا لا نقدر الله حق قدره، لا نقدر تلك النعمة التي بين أيدينا حق قدرها. وإلا لو كان المرء يقدر تلك النعمة حق قدرها لتغير الأمر تماما. يسعى قال يا موسى، وطبعا هذه تدرس الحق لكن لا تسع المقام لتفصيل ولا لتفصيل. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني أتمنى أن تعودوا إلى بيوتكم تطالعوا التفسير وتطالعوا كلام المفسرين، ثم تتأملوا بعد أن تفهموا جيدا الآية من خلال كلام المفسرين، تتأملوا في هذا المشهد سبحان الله، تتأملوا في تلك الطريقة التي وجه بها ذلك الرجل النصح، لتتعلموا كيف نوجه النصح. نخرج من خلال معاني رئيسة في توجيه النصح للآخرين، رسالة موجزة محددة ومفيدة للغاية. طيب دعونا نترك هذه الناحية وهي ناحية الرجل الذي جاء نقص من يسعى، سننتقل للناحية الثانية أو الضفة الثانية وهي موسى صلى الله عليه وسلم. لن يكون قد نبئ حينها، لكن انظروا إلى تفاعله مع ما جاءه. أول مرة قال له الرجل هذا الكلام، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون، ما قال له انتظر من أنت؟ إن شهاداتك وإن تصريحاتك وإن رخصك؟ ما يشغل هذا الأمر، شغله مضمون ما يسمع. قال يا موسى انتظر. شكلك يوحي بأن فكرك متطرف، ما شغل بالي بهذه التفاهات. قال يا موسى، قال تناديني تقول كذا يا موسى، موسى بلا القب، قل حتى أستاذ موسى، سيد موسى، إيش التعريف موسى؟ خلاص يعني كل كلمة يعني تناديني باسمي هكذا. لم يلتفت بتلك التفاهات ولا الترهات. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ما كابر انت، قال له انت ما تعرفني؟ ده اصلا اصل المشكلة انه قوي لدرجة انه وكذ الرجل فيه فقضى عليه، لم يكابر. من هذا الذي يأتمر به؟ انت ما تعرفني؟ من هذا الذي يقتلني؟ انت ما تعرفني؟ ولطالما أرض المرء كبره. إن أتصور أن أنا كبير على إني أنتكس، حد يقول لك إن هذا المنهج الذي تسير به ربما يفضي بك إلى ضلالك، تقول له مين أنظر له؟ حد لا، أنت ما تعرفش أنا وأنا وأنا وأنا. المرء لا يتبارى فقط بقوة بنيانه، لكن كثيرا ما يتبارى بين الناس بقوة إيمانه. إمام التوحيد، إمام الإخلاص إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حطم الأصنام بيده، كسرها بيده، بنى لله بيت التوحيد، خير خلق الله عند الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كان أمة واحدة. ورغم ذلك يقول واجنبني وبنينا أن نعبد الأصنام التي كسرها بيده. فالمرء ما يكابر إذا علم أن هذا السبيل يفضي إلى كذا، يجتهد في اتقائه وفي الحذر. المهم إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ما كابر ما عانت، فاخرج إني لك من الناصحين. ما قال له سيدي لو سمحت أنت لا ترسم لي طريقي، أنت لا تعطيني خطتي، أنت كل ما عليك أنك تخبرني وأنا أخذ قراري وأعرف كيف أتصرف. قال له فاخرج إني لك من الناصحين. ما كان موسى صلى الله عليه وسلم يستمع إلى كلام ذلك الرجل وكل همه أن يقيم كلامه بعقله، إنما فتح قلبه لذلك الخطاب. ولذلك لما خرج منها خرج إيه؟ خائفا يترقب. الرسالة وصلت إلى قلب ليس إلى عقل فقط. طيب قال له والله كلماتك لطيفة، جزاك الله خيرا، أوصلت رسالتك، ربما في الأسبوع القادم إن شاء الله سأخذ خطوتي، السنة القادمة إن شاء الله، السنة القادمة من الشهر القادم إن شاء الله. فخرج منها خائفا يترقى، فلا تفيد التعقيد والسرعة، وانتظر انتهى وقت. إذ كانت تلك بعض معالي تفاعل موسى صلى الله عليه وسلم مع هذا النصح الذي جاء. طيب خلاص أنا عملت تمام وهتحرك، فخرج منها خائفا يترقب قد قال رب نجني، فالمرء لا حول ولا قوة له إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فليعلم المرء أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وبحمده. فالتوكل يقتضي صدق اعتماد قلبه على الله وحده مع استفراغ وسعه في الأخذ بالأسباب. قال رب نجني. فالشاهد هذا الذي نذكره من تفكر في موقف موسى، هذا ليس تدبرا، لا تفكر، وهذا مستوى من العلم ما يحل للمرء أن يتخوض فيه إلا أن يكون لديه علم مسبق به من خلال كلام العلماء. أنا ما يجلس إنسان يشرب كوباية أتاي ويقعد كده مع نفسه ليه قال وقال وقال، هذه جناية على كتاب الله سبحانه وبحمد، وهذا تصور لجدال لا يحل للمرء أن يتصوره. الإنسان يطالع كلام العلماء خلاص يفهم كلام العلماء، تطرح له المسألة أو يتوفر لديه من الأدوات إن كان طالب علم مميز أو غيره أن يعني يتكلم في المسألة. المهم أنا أقول هذا الذي ترونه إنما مثلي ومثلكم كمثل ذلك الرجل المحب الناصح لموسى صلى الله عليه وسلم. موسى صلى الله عليه وسلم خير من ذلك الرجل، وكذلك أنتم إن شاء الله خير منه، لكن ذلك لم يمنع موسى صلى الله عليه وسلم من استجابة النصح فخرج إلى نهاية الكلام. فالشاهد شاهد يعني ضعوا أنفسكم في مكان موسى صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أنني في مكان ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ولعل من تقدير الله من يجلس من أقصى البلاد مش من أقصى المدينة، من دولة غير الدولة خلاص، وأسأل الله أن يكون السعي على قدر على مستوى الحدث مستوى القضية وأهمية القضية، وأسأل الله أن نكون قد نحضنا النصح وحملنا الحب لكم والحرص عليكم، وهذا في الحقيقة يعني والله يشهد أنا أحب أهل هذا البلد وأحب لهم الخير وأريد لهم الخير، فصلى الله يوفقنا وإياكم لطاعته. طيب فآمل أن يكون تعاملكم مع ما تسمعون كتعامل موسى صلى الله عليه وسلم مع ما سمعون. كده خلصنا الخمسة. طيب نبدأ على بركة الله إن شاء الله. طب أنت كل ده مبدأتش؟ أيوة مبدأتش، لأن بالنسبة لي هذا أهم من الكلام، لأن ربما في ثنايا كلماتي تستمعون إلى عبارة أو كلمة تفهم بصورة خاطئة فتدمر كل شيء. طيب أنا في الحقيقة اليوم أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع، أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. لا أدري من أين أبدأ بالضبط، لكن دعوني أحاول أن أعرض الأمر في صورة قصة، يعني أنا أحب دائما أن أعرضه هكذا، قصة تتجسد فيها مجموعة من المعاني. دائما يقولون لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فأنا في الحقيقة دائما أحب أن أتحدث عما عايشته، أن شيء ما عايشته أرى أنه يعني لا يصل القلب، خطاب القلب يصل القلب وخطاب اللسان لا يتجاوز الأذان. أنا سأحكي قصتي شخصيا مع هذا الأمر إلى أن أصل إلى ما أريد إيصاله لكم في النهاية إن شاء الله. تمام؟ طيب نبدأ على بركة الله. بدأ الأمر من محبتي شخصيا للقراءة، يعني في فترة ما من عمري في صغري كنت أحب القراءة حبا شديدا الحمد لله، وكنت أقرأ في كل شيء إلا في الدين، لأنني لم أكن أرى أنني بحاجة إلى قراءة في الدين. أنا كنت في مرحلة الأية أصلي، وهذا يعني بفضل الله أولا ثم جدتي لأبي رحمة الله عليه، فأنا كنت أقرأ وأرى أن الحقيقة ليست بحاجة أقرأ في الدين. ماذا سأقرأ في الدين؟ الصلاة أنا أصلي، الصوم أصوم، طب إيش في الدين جديد؟ فكنت أقرأ ربما في الفلسفة وفي الفيزياء حاجات يعني حتى لا تناسب سني. في المرحلة تقريبا مرحلة 12 سنة 13 سنة من عمري، هذه يسمونها في السايكاتشي أو في النفس أو البداية في السايكولوجي يسمونها مرحلة البحث عن القدوة. خلاص فأنا كنت أبحث عن القدوة، بما إني اهتماماتي علمية فلم يكن لدي شغف بقدوة دينية، يعني كل هم يكون حد إيه علمي. فمثلا كنت أقرأ عن أينشتاين، أقرأ حتى عن الأدباء عن تشارلز ديكنز، أقرأ عن غيرهم يعني، فأعجب بسيرتهم وكان يحصل شيء عجيب، كلما تعمقت في سيرة الواحد منهم للأسف الشديد كنت أزداد بغضا له، لأنني أكتشف في سيرته من المثالب والعيوب ما يشوه الصورة تماما. يعني مثلا ذاك الذي يسمى المهاتما غاندي، حد عمل ودى ثم يكتشفون له مواقف موثقة للتحرش بالأطفال، حاجة كده يعني. ذاك الذي أنجزه نابليون بونابرت وفعل 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 وفعل، وكل ذلك من أجل عشيقته ويبيد بلادا ويفحل. الحقيقة ما كنت أجد نموذجا يملأ عيني كما يقولون يعني. المهم في الصف الثالث الأدبي، وأنا يعني أكرر هذه القصة لو 100 مرة لأنني أريد أن أشير إلى أهمية الكلمة. في الصف الثالث الأدبي كان لدينا مدرس رياضيات. هذا المدرس كان رجلا فاضلا، كان في نهاية كل حصة ربما نشرح الرياضيات، يكلمنا 5 دقائق في الدين، مرة يكلمنا عن الصلاة، مرة يكلمنا عن الجنة عن النار، يعني حسب ما نتيسر له. ولذلك كنت أقول دائما ذاك الذي يكلم الناس وخصوصا يغرس في الأطفال لا يعلم مدى غرسه إلا الله. يعني كثيرا ما كنت أقول ذاك الذي أقصه لا يعرفه أستاذي الذي كان يدرس لي، لا يعلم مداه إلا الله. ولا تتخيلوا أن الكلمة ضائعة أبدا. أنا كنت دائما أقول لما يشكون لي من الواقع وتسلط الواقع وأولادنا وأولادنا، كنت أقول لهم الراهب ينتصر في النهاية. أراد الملك للولد، ذلك الملك الفاسد في ذلك الزمان، أراد للولد أن يكون ساحرا، أراد له وزراءه أن يكون ساحرا، أراد أبوه، أرادت أمه، أراد له أن يكون ساحرا، صار في هذا المسار. لكن الراهب هو الوحيد في تلك المملكة من البشر الذي لم يرد الغلام أن يكون ساحرا، فكان ما أراده الراهب لأنه وافق ما أراده الله. فمهما اشتد كيد السحرة الراهب ينتصر في النهاية. لكن إذا التزم الراهب موقعه ولم يغادر محرابه وقام بدوره الممكن، فعل المقدور عليه، ييسر الله له المعجوز عنه. مهم هذا الرجل الصالح ما كان يتيسر له إلا 5 دقائق وخلينا في نهاية الحصة. المهم ترتب عليها أننا أخذنا قرار أن ننتظم في الصلاة، كنا 4 يعني أصدقاء، فأخذنا قرار الانتظام في الصلاة. موضوع الانتظام في الصلاة أنا قلت فانتظم في الصلاة فقط، يعني كنت انقطعت فترة المرحلة الأدبية، قلت انتظم في الصلاة فقط لا أريد أكثر من ذلك. حتى كنت أصلي، تخيرت مسجد ونسمي الإمام بتاعه أبو سريع، أصلي بسرعة بس، وكنت أصلي على هواي، ما كنت بقى أشغلني أحكام فقهية مش أحكام فقهية يعني، ولا الصلاة ولا كيفية الصلاة، كنت أتخير تحت المروحة وأصلي وهم في الصفوف، أنا ماليش دعوة أنا أصلي كما أشاء. بس كان لي قرار ساعتها اختبرت نفسي فيه أن أنتظم في الصلاة، وفعلا انتظمت في الصلاة 6 أشهر. كان في المسجد في القرية التي أسكن فيها، هناك مسجد لناس سمونهم السنيين في مصر، يعني هم ملتحين وأحد السنة على اتباع السنة وهكذا، فكنت يعني نظرتي لهم نظرة الإعلام، فكنت أقول هؤلاء الناس يصلون من الظهر ينتهون قبل العصر ب5 دقائق، ناس فاضيين ما راهمش حاجة، وبعدين لا صلاتهم طويلة وأنا مش صلي معاهم وكذا، كنت أخاف منهم. فقدر الله يعني على غير ترتيب أن أصلي معهم صلاة العصر مرة، تقريبا كان عقد زواج، فصليت معهم. في الحقيقة أنا كان عندي تصور فطري للصلاة، يعني القراءة وسعت المدارك نوعا ما، وكان عندي تصور للصلاة صلة بالله، وتلك الصلاة التي أقوم فيها وأقعد وأركع وأسجد ولا أعي شيئا ولا يخالط قلبي شيء، أنا كأني مصلي بالفطرة كذا يعني، لم أكن أعلم شيء. قلت أقول الأصل في الصلاة أنا أكلم الله، فأنا على الأقل أستشعر الكلام الذي أقول إن أنا هذا اسمعي للصلاة، فربما أصلي بس، لكن الصلاة صلة القلب بالله، أنا هذا التصور الفطري للصلاة. سبحان الملك لما صليت معه ما وجدت أن الصلاة طويلة كما كنت أتصور أو أتوهم، وجدتها صلاة يعني متزنة، أتمكن من أن أسبح وفي الركوع سجود وأدعو في السجود، صلاة طيبة، فأعجبتني الصلاة معه فشرعت في الصلاة معه. في يوم من الأيام التقيت واحد من رواد المسجد، توسمت أن عنده كتبا، وكنت ساعتها أخذت قرار لماذا لا أقرأ في الدين، فقلت له، ولذلك كنت أقول دائما البوابة الرئيسية للاستقامة هي بوابة الصلاة، هي بوابة الصلاة، من استقامت له صلاته استقامت له حياته. أحبائي من غير الإنسان يكون متميزا في محراب النسك والصلاة ومتميزا في محراب الحياة. المهم فقلت له أنا أريد أن أقرأ بعض الكتب، فلو سمحتم ادوني بعض الكتب كتيبات، لكن إن كنت لا ترغب فيها أن يعني تعطيها لي يعني دائما، أو يعني خلاص ما ترجعش تاني أو ما تخرجش تاني بجزاك الله خير. ففعلا هو جزا الله خيرا في اليوم التالي أتم الكيس أسود في بعض الكتب كتيبات صغيرة قرابات 20-25 كتيب. أنا أمسكت بهذه الكتيبات وبدأت في شرعت في قراءتها. فالحمد لله نهيتها في يوم أو يومين. فجئت له في اليوم الثاني أو الثالث قلت له أنا أريد سيرة أعلام النبلاء وأريد صفة الصفوة وأريد أسد الغابة. يعني لمن لا يعرف سيرة أعلام النبلاء هذا قرابة 25 مجلد وصفة الصفوة هناك طبع 4 مجلدات وطبع 10 مجلدات وأسد الغابة يقارب 30 مجلدا. فالأخ قال لا 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 أنت تطلع من كتيبات على في مصر عندنا مثل كده يقول أنت تشرح تنطح يعني ما تتحركش أول ما تتحرك يعني تتحرك حركة عنيفة مبالغ فيها. قال لا 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 هذا ما يمكن أنا بس أعمل في هذه الكتب. فقال لي لماذا تريد هذه الكتب؟ أنا في الحقيقة في الكتب التي أهداني إياها كان هناك بعضها يتحدث عن التابعين وتابع التابعين ومن يسمون بالسلف الصالح. فأنا في الحقيقة قرأت عنهم وعجبت جدا بهم. يعني أناس يفعلون أشياء غريبة يعني في اليوم الذي نبالغ فيه نحن في إظهار أعمالنا والافتخار بها هم يبالغون في إيه؟ في إخفاء أعمالهم ويقصدون بها وجه الله. ماذا يفعلون ذلك؟ الواحد منهم يأتي إنسان يؤذيه أو يسرقه فيدعو الله عز وجل أنه هو يعني يردها ويهديه. يعني كل حاجات أنا ما اعتدت أن أنا إيه أجد مثلها في سيرة من قرأت. لكن قلت ربما تكون مبالغات كتلك التي اعتدت على سماعها وحينما أتعمق في دراسة حياة أولئك سأكتشف فيهم مثالب تجعلني أترك هذا المسار أو لا أعظم تلك الشخصيات. فسبحان الملك أذكر حينها أني قرأت لشخصيات كهرم بن حيان وربيع بن خثيم ولازلت أذكر ربيع بن خثيم تحديدا. فقلت للأخ خلاص اصطلحنا على أن يأتيني بمجلد اللي فيه إيه؟ سيرة الشخص. أنا لما كنت أقرأ في هذه الكتيبات كان يبقى كاتب في المراجع تحت سيرة أعلام النبلاء صفة الصفوة أسد الغاب. فأنا أحببت أن أذهب إلى إيه؟ للمصدر التفصيلي لأخبار ذلك الشخص. وفي الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم أنا انبهرت بالتابعين والتابعين قادوني إلى الصحابة. يعني ربيع بن خثيم مثلا قادني إلى عبد الله بن مسعود. سعيد بن جبير قادني إلى عبد الله بن عباس. فانبهرت بالصحابة ذات في دراسة سيرتهم. أنا أحبهم وأعرفهم لكن أنا أدرس سيرتهم الآن بتجرد في الحقيقة بتجرد لأن يعني أنا أنظر إليهم أيوة أحبهم أحترمهم لكن أنا أريد أن أنظر لمعالمي التميزي في حياتهم. فبدأت في الحقيقة أنبهر جدا بما كان عليه الصحابة وأحببتهم حبا شديدا. والآن الحمد لله قد عرفت ماذا أريد أن أكون. فقلت للأخ في يوم أنا أريد أن أكون صحابي لصحابي كبيرة وبعدين تبقى صحابي ازاي بقى هنجيب لك النبي منين دلوقتي عشان تبقى صحابي؟ قلت له لا يا عم عايز ابقى زيهم يعني عجبني هؤلاء الناس يعني. سبحان الله يعني بعدها كنت قرأت في مطلع سلسلة الأسئلة صحيح الشيخ الألباني أنه كان يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في كل قرن من أمتي سابقون. فقلت للشيخ أهو بص أبي قال في كل قرن من أمتي إيه سابقون أنا ممكن أبقى زي الصحابة. المهم ماذا أفعل لكي أكون صحابي؟ أنا سلمت نفسي لصحة التعبير. ماذا أفعل؟ تدرس عقيدة درست عقيدة تدرس فقه درست فقه تدرس هم من الأشياء التي طلبت مني أن أحفظ القرآن الكريم. قلت لا بأس أحفظ القرآن الكريم. ابان هذه الفترة لأني كان مشغول بالصحابة فكنت دائما النظري في مسألة ما الذي جعل الصحابة صحابة؟ ما الذي جعل الصحابة صحابة؟ يعني لماذا كانوا هكذا يعني؟ هم بشر كانوا في حالة أسوأ مما نحن عليه الآن كانوا كفارا ثم ارتقوا إلى حالة أنهم أصبحوا خير البشر بعد الأنبياء. يعني نقلة كبيرة كبيرة يعني مثلا لك أن تتصور النقلة التي انتقلها أبو بكر من إنسان يعني غير مؤمن بالله إلى أن يكون خير إنسان بعد الأنبياء. لكم تتصور النقلة التي انتقلها عمر احتل المركز الثاني عثمان الثالث علي الرابع العشر المبشرين بالجنة العشر المراكز الأولى أصحاب بدر 314 مركز الأولى أهل بيعة الرضوان 1400 أو 1500 مركز الأولى. ما هذا الارتقاء العجيب الذي ارتقاه إليه الناس؟ مش ارتقاء على مستوى الكلام بس لكن حتى على مستوى الواقع. أنت لو كنت تعرف عمرا قبل القرآن وعمرا بعد القرآن لا تخاف تصدق أن هذا الإنسان وهذا الإنسان. لا تخاف تصدق أن مصعب هذا هو مصعب ذاك وأن أبو ذر هذا هو أبو ذر ذاك. ما تخاف تصدق أصلا. مما يعني أنا في الحقيقة بعد فترة من يعني من بحثي انتهيت إلى أن السبب فيما قال إليه حال الصحابة هو كتاب الله الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. كتاب الله الذي نقلهم هذه النقل النوعية الكبير، لا سيما مثلا وأنا أقرأ قول الله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. سبحان الله، كنت دائما أقول قال ربنا من الظلمات، مش من ظلمة واحدة، يعني القرآن يخرج من دي مهما تعددت الظلمات. أنا عندي أخطاء كثير وعيوب كثير وذنوب كثير وقصور كثير، مهما تعددت الظلمات القرآن يخرج منها إيه؟ كلها. فقال ربنا من الظلمات، مش من ظلمات، من الظلمات. الألف واللام في الاستغراق في اللغة، يعني هذا توسع رأسي، يعني هذه الظلمة لو كانت مثلا 10% خرجت منها، 20-30-40 حتى لو 100% خرجت منها إلى النور، مش إلى نور، إليه، إلى النور التام 100%. فسبحان الله، هذا شأن هذا الكتاب، أن يخرج المرء من الظلمات إلى النور. وبدأت أفهم أن سر التحول الذي حصل في حياة الصحابة والقرآن الكريم. ولذلك انتظرت بعد الانتهاء من حفظ القرآن الكريم إني أكون على الأقل في حالة قريبة من الصحابة، لأني عرفت التحول الذي حصل في حياة الصحابة، أنا عرفت الظلمات التي كانوا فيها والنور الذي صاروا إليه. فتمنيت أني على مستوى معاملاتي، على مستوى أخلاقي، على مستوى نظرتي للحياة، يعني انتقل كما انتقل لها. وكنت أعول كثيرا 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 على القرآن. الحمد لله، في يعني كان عندي إقبال، ذلك الإقبال الذي كان في القراءة في الأمور العمران أو الأمور الكونية، انتقل إن شاء الحمد لله لأمور الإيمان وأكثر، أو الأمور الدينية. كنت أقرأ بشغف وأنتهي، يعني أنا أذكر كتاب في الفقه كاملا أنهيته في أسبوع. وكنت أحفظ ربما بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 كنت أقول دائما أنتهي من سورة الأعراف، ما أنتم كان عندي مشكلة في أن أحفظها. وانتظرت، ثم كانت الصدمة أنني انتهيت من حفظ القرآن الكريم، كان تقريبا في السنة الأولى في كلية الطب، ولا جديد أنا كمان انتظرت لعل شيئا ما يحدث، لا جديد أنا كما أنا. بل ربما بدأ يداخلني إعجاب بنفسي والفرح بأن مهم، يعني لا أريد أن أتخاض في تفاصيل أكثر من ذلك، لكن أذن الله سبحانه وبحمده أن يكون مجلس أجلسني مع نفسي. وكنت في هذه الفترة ما يريدونه لي قد فقته بفضل الله. يعني مثلا أرادوا لي أن أدرس العقيدة، درست العقيدة بتفصيل شديد وشرحتها ما يربع 20 مرة. يريدون دراسة الفقه، درسته، الأصول، المصطلح، كل هذا مرتب، يسمون اللي يعني عندكم في التعليم العتيق، لكن نحن ندرسه في الخارج يعني، تمام؟ فبمسار حر يعني. لكن أنا كما أنا يعني، لا جديد، لا أرى في نفسي جديد. من يراني؟ يراني في حالة كبيرة، لكن أنا لست راضٍ عن نفسي. لم يحدث ما كنت أأمل فيه وأتوقعه. هذه الحقيقة يعني من رحمة الله سبحانه وبحمده لي أن كان ذلك المجلس. فقلت هو احتمال من 3: إما أن القرآن لا يصلح أحوال الناس ولا يخرج من الظلمات إلى النور، وأن هذه مبالغات، أو أنني في حالة سيئة لدرجة أن القرآن لا يعمل في. الاحتمال الثالث أعتقد أنكم تتوقعونه، ربما كانت طريقة التعامل مع القرآن أو تعاطية مع القرآن أو استعمال الدواء أو الشفاء ليست طريقة صحيحة. قلت الاحتمال الأول مدفوع، لأن الذي أحدثه القرآن في الصحابة شيء لا يماري فيه أحد، وهذا كلام ربنا ومن أصدق من الله قيل أصدق من الله حديث غير المشاهد. طيب أنا أسوأ من الصحابة؟ مش ممكن. أقصد الصحابة قبل القرآن، الصحابة قبل القرآن كانوا كفارا، أنا على الأقل مسلم وأحب الله وأحب رسول الله وأنفق الشهادتين، فأنا لا شك في حالة أحسن من الصحابة قبل ليه؟ القرآن. إذا المتوقع، المتوقع إن أنا الأثر يبقى فيه إيش؟ أكبر، أو إني قطعت شوطا يعني. بقي في الثالثة، هناك مشكلة في التعامل مع القرآن الكريم. طيب أنا تعاملت وفق الموجود، قيل لي افعل فعلت، افعل فعلت، افعل فعلت، إذا أين المشكلة؟ سبحان الملك حضرني حين أقول الله سبحانه وبحمده: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى هو القرآن والسنة البيان، كما يقول أستاذ الشيخ أبو نعفل: القرآن والسنة البيان. فخلاص قلت أنا توفر لدي من الأدوات ما يعينني على أن أشق طريقي بمفردي. أنا أريد الآن أن أعرف ماذا يريد الله مني فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أنا أريد أن أعرف ما الذي ينبغي أن تكون عليه علاقة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طبيعة العلاقة بيننا وبين كتاب الله هي علاقة تلك. ما هو أقصى طموح لي فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم؟ كانت رحلة طويلة ماتعة. هذه الرحلة كانت أحد أسباب مثل هذه المجالس. كيف كانت هذه الرحلة؟ ما الذي كان فيها؟ ما هي نتائجها؟ هذا ما نتعرف عليه في الجزء الثاني من هذه المحاضرة إن شاء الله. نرفع الجزء الآن لاستراحة للصلاة ثم نكمل بعدها إن شاء الله.